طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا أداء مثل هذه الفريضة العظيمة في مثل هذا الوقت، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل الكثيرة، وهو القائل سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وهو القائل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وهو القائل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أيها الأحبة، إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي أخرجنا الله عز وجل به من أنواع الظلمات والضلالات إلى نور الإيمان والسنة والهداية والاستقامة التي بها أكرم الله عز وجل هذا الإنسان، بعد أن كان الإنسان بظلم الهوى والنفس والشهوة وطيش كذلك العقول المنحرفة وأنواع الظلمات الجهل والجهالات، أكرم الله عز وجل هذا الإنسان بهذا الدين العظيم. ولو تأملنا يا معاشر طلبة العلم حال أهل هذا الدين قبل أن يمن الله عز وجل عليهم بهذا الدين، لعلم عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على من وفقه الله لهذا الدين. بل لو تأملنا حال الناس اليوم في مشارق الأرض ومغاربها في من حرم نور الإسلام والإيمان وحرم نور السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لعلم عظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليه. تأملوا في مشارق الأرض ومغاربها كيف يعبد الناس غير الله، من الناس من يعبد الأحجار، من الناس من يعبد الأوثان والأبقار، من الناس من سلم عقله إلى مخلوق ضعيف لا يملك نفعا ولا ضرا، هذا يعبد شجرة وهذا يعبد حجرا وذاك يعبد قبرا وذاك يعبد معظم مخلوق مثله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا أن يملك لغيره. انظر إلى أنواع العقائد التي ضل فيها الناس، وأنت من الله عز وجل عليك بعقيدة أهل الإسلام، عقيدة التوحيد، عقيدة عبادة الله عز وجل وحده. انظر كيف تعلقت قلوب المخلوقين بغير الله سبحانه وتعالى، وأنت تعلق قلبك بالله العظيم وحده لا شريك له. بما من الله عز وجل عليك من أمر نعمة الإسلام والإيمان والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وتأمل يا أيها المسلم ما عليه من ينتسب إلى هذا الإسلام بأنواع الضلالات والجهالات التي يتخبطون فيها، أنواع البدع والخرافات في من ابتلي بها وهم حرموا نور السنة. انظروا إلى الرافضة بفرقهم الكثيرة، انظروا إلى المتصوفة بفرقهم الكثيرة، الباطنية، أنواع أهل البدع والضلالات، حتى من ينتسب إلى السنة وجهل حقيقة السنة وضل في جوانب أخرى كثيرة، الخوارج بأنواع فرقهم. تعرف عظيم نعمة الله عز وجل عليك يا أيها السني بما من الله عز وجل عليك من نور الإيمان والإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحين نعرف قدر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وغيره فيما رواه أحمد بن أبي عاصم بالسنة بإسناد صحيح صححه شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين، وهكذا العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. وجاء في رواية معناها صحيح، اختلف في صحة هذه الزيادة بلفظها: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية واحدة من 73 فرقة. هذا في الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، وأما الفرق التي خارج دائرة الإسلام فهي لا تعد ولا تحصى، فرق كثيرة وعديدة. والله عز وجل اصطفاك يا أيها المسلم السني من بين هؤلاء الناس جميعا أن تكون بفضل من الله، لا بحولك ولا بقوتك، أن توفق لهذه الفرقة وهذه الطائفة، أن تكون من الفرقة المنصورة، من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ونتأمل حديث أبي هريرة في البخاري وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم: أخرج بعث النار. قال: فيقول آدم: وما بعث النار يا رب؟ قال: فيقول الله عز وجل: أخرج من كل 1999. سبحان الله، ما ينجو من كل 1000 إلا واحد، حتى عظم ذلك على الصحابة فقالوا: أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ أي الذي ينجو من 1000. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى ويأجوج ومأجوج. وبه نعرف كذلك عظيم منة الله عليك يا أيها المسلم السني أن اصطفاك الله عز وجل بهذا الاصطفاء الخاص. وهكذا تأمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم فئة قليلة في أمة كثيرة، حرموا الهداية، حرموا التوفيق، والله عز وجل اصطفى هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن تكون من خالص هذه الأمة التي توفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت ذلك علمت أن إذا وفقك الله لهذا الخير فاستمسك به واعرف عظيم نعمة الله عز وجل عليك. ومع ذلك فإننا لا نأمن من غوائل الشيطان أن يحرمنا هذا الخير من أبواب أخرى. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتبع الشيطان فيما يريد. ومن أعظم ما يريده شياطين الجن والإنس من أهل الحق أن يفرقوا صفهم ويشتتوا جمعهم ويضعفوا قوتهم التي بها يتسلط أعداؤهم عليهم. انظروا إلى تاريخ هذه الأمة كيف تسلط عليها الأعداء. ما تسلط عليها الأعداء بشيء بمثل ما يكون من تفرقهم وتمزقهم واختلافهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف والفرقة، وكان يحث عليه الصلاة والسلام على الاجتماع، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يحث على ذلك حسا ومعنى، يجمع أصحابه في البساط اليسير الصغير لأجل أن يربيهم على الاجتماع بالقلوب والأجساد، بل ديننا يأمرنا بذلك. انظروا كيف جمعنا الله عز وجل كما بدأنا الكلمة بهذه الصلاة، نجتمع في الفرائض 5 مرات لتجتمع أجسادنا وقلوبنا على هذا الدين وعلى شعائره وعلى عباداته، فيزيل الشيطان ما يكون في القلوب من الوحشة ومن كذلك غوائل الصدر وما ينزغ به الشيطان. تأمل، إذا لم يكن بين المسلمين مثل هذا الاجتماع هل يكون بينهم من الألفة والمحبة مثل ما إذا كانوا يجتمعون في اليوم 5 مرات على فريضة من فرائض الله؟ وهذا من أعظم أسباب الاجتماع التي يأمر بها ديننا. ونجتمع في الأسبوع يوما اجتماعا أكبر وأعظم يجتمع فيه ليس أهل الحي الصغير بل أهل الأحياء الكثيرة المتجاورة، وكل هذا لأجل تأسيس وتحقيق معنى الاجتماع الذي أمرنا الله عز وجل به. ونجتمع اجتماعا أعظم منه في السنة 2 مرات لأجل أن يجتمع أهل الإسلام فيكون بينهم من المحبة والألفة والتواد والتراحم والتآلف والتقارب ما يكون به قوتهم وألفتهم تناصرهم وأنواع من العبادات. فيجتمع أهل الإسلام جميعا في كل الأرض في صيام رمضان، أليس هذا يورث المحبة والألفة والاجتماع؟ لما ترى الأبيض والأسود والعربي والأعجمي والطويل والقصير والأصفر والأخضر والكل يصوم معك في هذا الشهر، كيف يكون في قلبك من الألفة لهؤلاء الصائمين؟ وهكذا جمعنا الله عز وجل في فريضة عظيمة من فرائض الإسلام وأحد أركانه العظام، وهي فريضة الحج. فيجتمع الناس من كل مكان لعبادة الله عز وجل وتوحيده وأداء فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام. وهذا موضع آخر من مواضع الاجتماع والائتلاف. ولذلك أيها الأحبة، نحن بحاجة أن نراعي مثل هذه المعاني العظيمة التي يدعو فيها ديننا إلى أمر الاجتماع والائتلاف التي يكون بها قوة أهل الحق. ولا ننسى أن الإنسان مهما كمل فإنه ناقص، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين من هم التوابون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد عليها راحلة. الرجل إذا أراد أن يسافر وعنده مئة من الإبل وأراد واحدا منها كاملا في الصفات ليسافر فإنه لا يجد. هذه قوية لكنها أكولة، وهذه صبارة بالأكل لكنها ضعيفة، وأخرى لا تتحمل العطش الوقت الطويل، وأخرى فيها قوة وتحمل ولكنها عنيفة في الخلق تتمرد عليك، وهكذا وهكذا. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد عليها راحلة، يعني ما من أحد إلا ويصعب أن تجد فيه صفات الكمال كاملة. وما هو الحل؟ هل الحل ألا يسافر صاحب السفر ويترك الإبل المئة لأنه لم يجد فيها راحلة واحدة فيها الصفات الكاملة؟ الجواب لا، يأخذ الأقرب ويسدد ويقارب، وهذا هو المقصود. نحن نتآلف ونجتمع على الحق والهدى ونغض الطرف فيما أمرنا الله عز وجل بغض الطرف فيه، مع التناصح الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، مع التراحم الذي دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين بتراحمهم وتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أهل هذا الدين، أهل الحق، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كالجسد الواحد، فمنهم من هو عينك، ومنهم من هو قلبك، ومنهم من هو رأسك، ومنهم من هو يدك، ومنهم من هو قدمك، وكل واحد من أفراد هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة عضو من أعضاء هذا الجسد. فإذا عضب أحد أعضاء هذا الجسد ما هو الحل؟ يصيب الجسد المرض فيمرض بعض أعضاء الجسد المرض فيصاب الجسد بأكمله بالمرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتكى منه العضو ماذا؟ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن الحل هو العلاج، أن نعالج هذا العضو، ليس الحل أن نبتر هذا العضو. اليوم قاعدة بعض الناس إلا من رحم الله ووفق، إذا وجد عيبا من بعض إخوانه بتر وقطع، وهل هذا حل؟ هل هذا هو الحل الصحيح؟ ليس هذا هو الحل الصحيح، بل الواجب أن تحرص على علاج هذا العضو، تحرص وتحرص وتحرص. فإذا كان مفسدة بقاء هذا العضو أعظم من إزالته، عند ذلك تقطعه وأنت حزين غاية الحزن على قطعه. في أحد يريد أن يقطع إصبع من أصابعه بمجرد مرضها؟ الجواب لا. لكن إذا صار هذا العضو سبب في الإضرار بسائر الجسد، وهنا نراعي المصالح من المفاسد، قطع هذا العضو لسلامة باقي الجسد هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية والضوابط المرعية فيما دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وكلام العلماء والأئمة. وهذا يدخل فيه الأجر الشرعي المنضبط بالضوابط الشرعية، وبه نعرف أن من الخلاف ما يسع فيه الخلاف، وأن من الخلاف ما لا يسع فيه الخلاف، ومع ذلك نراعي المصالح من المفاسد. حتى ما لا يسع فيه الخلاف وهو من خلاف التضاد فإننا نراعي فيه ماذا؟ المصالح من المفاسد. لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وهم معه في المدينة، لماذا؟ لماذا؟ راعى النبي صلى الله عليه وسلم بين المصالح والمفاسد. فينبغي أن نراعي مثل هذه المعاني العظيمة التي أمر بها ديننا. فكيف إذا كان أكثر الخلاف الذي يقع بينك وبين إخوانك هو من الخلاف الذي يسع فيه الخلاف؟ وسع علماءنا ومشائخنا، فينبغي أن يسعنا. اختلف علماؤنا ومشائخنا فيما هو أعظم من هذا، ومع ذلك لم نجد منهم من التهاجر والتباغض والتباعد والتناحر والاستحلال للأعراض ما نجده عند بعض طلبة العلم في هذا الزمان، وهذا حرام لا يجوز. الظلم ظلمات يوم القيامة. الله عز وجل يقول: ويل لكل همزة لمزة. الهمز واللمز سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليه، الهمز واللمز. فكيف بالطعن؟ كيف بالطعن؟ كيف بالغيبة؟ كيف بالنميمة؟ كيف بالتحريش وتفريق الصف؟ النبي صلى الله عليه وسلم غضب من بعض أصحابه حين تأذى بعض المصلين من طول الصلاة. صلى كما لا يخفى على شريف علمكم بعض الصحابة بسورة البقرة، فشق ذلك على بعض المصلين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل أن نتألف الناس. أنت يا أيها السني تاجر مع الله سبحانه وتعالى، أنت تاجر مع الله، المطلوب منك أن تدخل الناس في دين الله، المطلوب منك أن تدخل الناس في حياض السنة، تبين لهم نور الإسلام والإيمان والسنة، تعرض لهم بضاعتك. لو كنت تاجرا من تجار الدنيا ماذا ستصنع لأجل أن يكون لك ربح ورأس مال كبير؟ هل ستتعامل بهذا الجفاء الذي تتعامل به مع الكثير من المسلمين؟ لا والله، تجد بعض هؤلاء في تجارته يلين مع المسلم ومع الكافر ومع الكل، وكيف بالتجارة مع الله؟ أليس نحن مأمورون أن ندعو الناس إلى دين الله وأن ندخل الناس في دين الله؟ كيف سندخلهم في دين الله؟ بالجفاء، بالغلظة، بأن نتناحر فيما بيننا فيما لا يجوز التناحر في مثله. فينبغي أن نعيد النظر في كثير من الأمور. كم قد استطالت ألسنتنا إلا من رحم الله بعضنا في بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام ويحذر من خطر اللسان. ولا يخفى على شريف علمكم الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة في خطر اللسان، وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يا ابن آدم لسانك أسدك، إن أمسكته حرسك وإن أطلقته افترسك. اجعل لسانك في الحق في الهدى، ولا تسلطه على إخوانك وتجعله فيما لا يجوز أن يجعل فيه. فالله الله معاشر طلبة العلم، أن نحيي فيما بيننا الأخلاق الكريمة والمواقف النبيلة والتراحم والتآلف الذي أمرنا الله عز وجل به، وأن نكون تجارا مع الله في دعوة الناس إلى هذا الدين العظيم دين الإسلام، أن نكون دعاة إلى الله وتجارا مع الله في إدخال الناس في هذا الإيمان أن نكون تجاراً مع الله في التعريف بالسنة والتحبيب إليها بأقوالنا وبأفعالنا وبأخلاقنا، أن نكون دعاة إلى الله بحق وصدق بمواقفنا الكريمة وكذلك أقوالنا السديدة العادلة. نحن مأمورون بالعدل حتى مع العدو، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ديننا يأمر بالعدل، ديننا يأمر بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أين نحن من هذه المعاني العظيمة؟ يجب علينا أن نعيد النظر في الكثير فيما نفعل وما نقول. هل هذا هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ هل هذا ما كان عليه علماؤنا وسلفنا وأئمتنا رحمهم الله؟ يأتي الرجل إلى ابن أبي ذئب ويشتد عليه بالكلمة، حين رآه دخل ولم يصلي تحية المسجد، ما تستحي تأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي؟ هو عالم المدينة في زمانه، فقام وصلى ثم جلس إلى الناس اجتمع للناس، فاستحى الرجل أنه قال هذه الكلمة الغليظة مع هذا الشيخ، فجاء يعتذر فقال لم تأمرنا إلا بخير فأطعناك. اليوم بعض طلبة العلم لو أحد قال له بشيء هو حق، ليس في المسائل التي يسع فيها الخلاف. الكثير إلا من رحم الله يترفع عن قبول الحق ويستعظم أن يأتي أحد فينصحه، مع أن الواجب أن نكون غاية في الوطاءة لغيرنا خصوصا العوام. ومن وأدنى منك بالعلم، ليس العلم الذي أعطاك الله يجعلك تترفع على من هو دونك، بل العكس، ينبغي أن تلين الجانب له. أنت بمثابة الأب وهو بمثابة ماذا؟ الابن. فالعلم يعطيك رفعة فيها من التكليف أعظم ما فيها من التشريف، وهكذا هو العلم. يتوارث الناس العلماء ويأخذونه نسبا كما يأخذون النسب في أسمائهم. فأنت حين تأخذ العلم من شيخك وشيخك أخذه من شيخه ويتتابع هذا الأخذ، هذا نسب آخر لك، وهذا النسب يقتضي ماذا؟ من التكليف ما هو أعظم من التشريف. ومن يفتخر بعلمه بسبب أن شيخه فلان وشيخ فلان والشيخ فلان، أنا شيخي فلان وشيخه هو فلان العالم الفلاني، هذا مثل الذي يفتخر بنسبه، وهو من أعظم ماذا؟ الذنوب، أن تتفاخر بنسبك على عباد الله على حساب دين الله سبحانه وتعالى. بل الواجب أنك يزيدك هذا تواضعا ورحمة ولين الجانب مع إخوانك. هذا هو العمل بالعلم، وهذا هو كرامة العلم. كرامة العلم أن يزيدك العلم تواضعا، وأن تكون أبا حقيقيا، حين يأتي من هو أدنى منك حتى لو أخطأ عليك هو مثل الطفل الصغير. الآن أخطأ عليك ولدك، لطمك بين عينيك، كيف أخلاق الآباء تختلف، صح ولا لا؟ بعض الآباء ما تستحي يضرب أبوك وأعطيه كف لما يرد إلى الجدار، وأب آخر يحتضنه ويقبله ثم يبدأ ينصحه. أي التصرفين هو الذي أمر به ديننا تدعو إليه أخلاقنا، فضلا عن الفطرة الصحيحة، الأول أو الثاني؟ ها؟ الثاني. وهكذا في الأمور الدعوية والعلمية، من الناس من يخطئ عليك فترشخه بكلمة تجعله يكره السنة وأهلها، وآخر يقبل ويحتضن ويقرب فإذا به ماذا؟ أحب السنة وأهلها وعظم من يدعو إليها. نحن نريد أن نكون من الصنف الأول أو نكون من الصنف الثاني؟ ها؟ نكون من الصنف الثاني. نحن ينبغي أن نبذل أموالنا وأنفسنا وأعراضنا في نصرة دين الله وفي الدعوة إلى دين الله وفي تحبيب الناس إلى دين الله. تحبب الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. أذكر في أحد المواقف كنا مع بعض مشايخنا ففي الحج، فجئنا ووجدنا أحد من أهل البلاد المجاورة تصرف تصرفا قبيحا فيه شيء من الاعتداء على بعض المسلمين في الحج. فقال الشيخ أنصح هذا الرجل، فجانا صحه فقال له يا أخي بارك الله فيك كذا 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 كذا. فماذا فعل ذاك الرجل؟ تنخم وبصق في وجهه. إيش سيكون تصرفك إذا فعل بك أحد مثل هذا؟ والله أدمعني الشيخ لما رأيته تصرف التصرف الذي ما توقعت يفعله. مسحها قال هذه لي وأنا أستحق أكثر من هذا، لكن كلامي حق أو باطل؟ هل تقبل مني النصيحة التي أعطيتك إياها؟ والله إن الرجل جلس على ركبتيه، ما توقع هذا التصرف والجواب من هذا الشيخ. يعني بعض المواقف يا أيها الإخوة بالصبر وبحسن الخلق والله تقلب الإنسان أكثر من 180 درجة. يكون عدو لدود ويبغض. ماذا قال الرجل؟ قال والله إني أبغض المطاوعة وأكرههم ولي في قلبي غل عليهم. قال لكن والله بتصرفك هذا قال كسرت قلبي. قال والله إنك كسرت قلبي. قال ليت كل الناس يكونون يا شيخ مثلك، يعني في الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر. في أحد المواقف كذلك وقع لبعض إخواننا أن رجلا صلى بالناس إماما بسروال قصير، يعني حق الرياضة شرط الرياضة، فإذا به بعد الصلاة وعنده القصات هذه اللي من هنا ومن هنا. أراد بعض الإخوان أن ينصحه فما تيسر، صلى وخرج على طول. في صلاة العشاء جاء وصلى مع الناس بنفس اللبس، فقام بعض الإخوة جزاه الله خيرا وأخذه على انفراد وقال له بارك الله فيك، أثنى عليه وذكره بخير وقال ما جاء بك إلى هنا إلا كذا وكذا، ويا حبذا أنك صليت بغير هذا. فقال هو حرام، صلاتي باطلة. بدأ يريد ماذا؟ الصدام. فعلم من تصرفه أنه ماذا؟ عنده اندفاع وشدة وتحامل على ما يسمونه المطاوع. فجاء إليه الأخ جزاه الله خيرا بأسلوب آخر، قال له لو جاءك ضياف وضيوف هل تقابلهم بهذا الزي؟ قال نحن لا نتكلم على قضية بطلان الصلاة، قد يكون بعض العلماء قالوا ببطلانها وبعض العلماء لم يقولوا بذلك، لكن هل ترضى أن تقابل ضيافك بهذا اللباس؟ فقال لا. قال كيف ترضى لنفسك أن تقابل الله سبحانه وتعالى بمثل هذا اللباس؟ المهم كلمة بكلمة، خلق كريم وكلمات لطيفة. فإذا به قال أنا أفعل هذا عمدا من شدة تحامله على ماذا؟ على من يسميهم المطاوع. ف فالشاهد بعض التصرفات وبعض الأخلاق وبعض المواقف والله تكون سببا في هداية الناس إلى دين الله عز وجل. فالله الله أن نحرص على الكلمات اللطيفة والجميلة كما قال الله عز وجل وكل عبادي يقول التي هي أحسن. إذا كان عندك حسن وأحسن فاختار ماذا؟ الأحسن. وفي حديث عائشة الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بنور شرعنا وأن يفقهنا بنور ديننا وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا مفاتيح خير مغالب شر وأن يختم لنا وإياكم بكل خير وأن يجعلنا وإياكم من أحسن الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.